الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة، فهذه هي الحلقة 27 من حلقات من أحكام القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة لنا جميعا. كنا نتكلم في الحلقة السابقة على ما يمكن استنباطه من قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآيتين، وذكرنا منها ما تيسر من الفوائد، وآخر ما ذكرنا إثبات علو الله تعالى بذاته. وكنا بينا أن العلو ينقسم إلى قسمين: علو الذات الذي ذكرنا دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة على ثبوته، وأما القسم الثاني وهو علو الصفة فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله سبحانه وتعالى أعلاها، ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها. ودليل ذلك قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: ولله المثل الأعلى، وقوله: وله المثل الأعلى. ودلالة هذا القسم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع الصحابة وفي العقل، وربما يكون في الفطرة دليل عليه أيضا. فأما الكتاب فذكرنا منه ما سبق: وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة دالة على كمال الله عز وجل، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن كمال الله وعظم صفاته بأحاديث لا تحصى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، فيثبت له العلو المطلق، وهو كما يشمل علو الذات يشمل أيضا علو الصفات. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن لله تعالى صفات الكمال من كل وجه. وأما العقل فلأن من المعلوم أنه لا يمكن أن يعبد لاستحقاق العبادة إلا من كان كامل الصفات. ومن ثم أنكر إبراهيم الخليل على أبيه أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا، فقال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لأن مثل هذا ناقص، والناقص لا يمكن أن يكون ربا يعبد لنقصه. ولا أحد من المخلوقات له الكمال المطلق سوى رب الأرض والسماوات. ومن فوائد الآية الكريمة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إثبات أن القرآن كلام الله، وذلك لأن القرآن كلام ليس عينا قائمة بنفسها، وإنما هو كلام، وإذا كان نازلا من عند الله لزم أن يكون كلام الله، وهذا هو الذي أجمع عليه السلف وأئمة الأمة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فقد تكلم الله تعالى به حقيقة، وسمعه جبريل من الله وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فبين الله في هذه الآية المنزل والمنزل والنازل به والنازل عليه. واللغة التي نزل بها خمسة أشياء. فقال: وإنه أي القرآن المنزل لتنزيل رب العالمين، هذا المنزل نزل به الروح الأمين، هذا النازل به على قلبك، هذا المنزل عليه بلسان عربي مبين، هذه اللغة. فالقرآن جمع هذه الأوصاف كلها، إذن فهو كلام الله عز وجل بهذه اللغة، اللغة العربية. والكلام لا أحد يشك في أنه من صفات الكمال، فإن المتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، وبهذا احتج السلف على من قالوا إن القرآن مخلوق، فإنه لو كان مخلوقا لم يكن هناك كمال في الله من هذا الوجه. فالكلام من الكمال، كلام من الكمال. قال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي هذه الآية أيضا إشارة إلى فضل القرآن حيث كان كلام الله، فإن الكلام يشرف بشرف من تكلم به، لا سيما إذا كان هذا الكلام متضمنا لمعالي الأخلاق وكمال الآداب كما في القرآن الكريم. ولا شك أن القرآن أشرف الكلام وأكمل الكلام من جميع الوجوه، من حيث الفصاحة والجودة والنفع والحكم، ولو لم يكن منه إلا أنه كلام الله فكان كافيا في الشرف والفضل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عبدا لله، ولا شك أن العبودية لله من أشرف المناقب، بل هي أشرف المناقب. ومن لم يكن عبدا لله صار عبدا لهواه، لأن الإنسان لابد أن يكون متذللا للشيء، فإما أن يكون متذللا لربه، وإما أن يكون متذللا لهواه وشيطانه. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حق له في شيء من خصائص الربوبية، لأن العبد خلاف الرب، فلا شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائص الربوبية، فلا يملك نفعا لأحد ولا دفع ضررا عنه، ولا يعلم الغيب، وليس عنده خزائن الله. وقد أمره الله تعالى أن يعلن ذلك للملأ، فقال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني ما أنا إلا رسول مبلغ عامل بما أوحى إلي مبلغ له. وقال الله تعالى له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه متحدا إلا بلاغ من الله ورسالاته، يعني لست إلا مبلغا من الله سبحانه وتعالى ورسولا من عنده، وأنا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ولو كان يملك شيئا لا ملك أن ينقذ من شاء من الهلاك والضلال ويهدي من شاء، وهذا ليس إليه، كما قال الله تعالى: ليس لك من أمري شيء. وأمره تعالى أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومن سمي السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويتفرع على هذه الفائدة بيان ضلال أولئك الذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعونه ويستغيثون به ويرجون من شفاء المرض وإزالة الضرر وحصول المطلوب، ويعرضون بذلك عن رب العالمين عز وجل. كما أن بعضهم ربما يظن أن ما عند الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب مما عند الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من هذا الأمر شيء. وقد ضل من هذا الوجه طائفتان: طائفة ادعت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من خصوصية الربوبية، وطائفة أخرى كذبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إنه ليس برسول، إما أنها نفت رسالته مطلقا أو نفت عموم رسالته، وكلتا الطائفتين ضالتان. والحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد رسول، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة، فهذه هي الحلقة 27 من حلقات من أحكام القرآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة لنا جميعا. كنا نتكلم في الحلقة السابقة على ما يمكن استنباطه من قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الآيتين، وذكرنا منها ما تيسر من الفوائد، وآخر ما ذكرنا إثبات علو الله تعالى بذاته. وكنا بينا أن العلو ينقسم إلى قسمين: علو الذات الذي ذكرنا دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة على ثبوته، وأما القسم الثاني وهو علو الصفة فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله سبحانه وتعالى أعلاها، ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها. ودليل ذلك قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: ولله المثل الأعلى، وقوله: وله المثل الأعلى. ودلالة هذا القسم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع الصحابة وفي العقل، وربما يكون في الفطرة دليل عليه أيضا. فأما الكتاب فذكرنا منه ما سبق: وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة دالة على كمال الله عز وجل، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن كمال الله وعظم صفاته بأحاديث لا تحصى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، فيثبت له العلو المطلق، وهو كما يشمل علو الذات يشمل أيضا علو الصفات. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن لله تعالى صفات الكمال من كل وجه. وأما العقل فلأن من المعلوم أنه لا يمكن أن يعبد لاستحقاق العبادة إلا من كان كامل الصفات. ومن ثم أنكر إبراهيم الخليل على أبيه أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا، فقال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لأن مثل هذا ناقص، والناقص لا يمكن أن يكون ربا يعبد لنقصه، ولا أحد من المخلوقات له الكمال المطلق سوى رب الأرض والسماوات. ومن فوائد الآية الكريمة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إثبات أن القرآن كلام الله، وذلك لأن القرآن كلام ليس عين قائمة بنفسها، وإنما هو كلام، وإذا كان نازلا من عند الله لزم أن يكون كلام الله، وهذا هو الذي أجمع عليه السلف وأئمة الأمة، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فقد تكلم الله تعالى به حقيقة، وسمعه جبريل من الله، وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فبين الله في هذه الآية المنزل والمنزل والنازل به والنازل عليه، واللغة التي نزل بها خمسة أشياء. فقال: وإنه أي القرآن المنزل لتنزيل رب العالمين، هذا المنزل نزل به الروح الأمين، هذا النازل به على قلبك، هذا المنزل عليه، بلسان عربي مبين، هذه اللغة. فالقرآن جمع هذه الأوصاف كلها، إذن فهو كلام الله عز وجل بهذه اللغة، اللغة العربية. والكلام لا أحد يشك في أنه من صفات الكمال، فإن المتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، وبهذا احتج السلف على من قالوا إن القرآن مخلوق، فإنه لو كان مخلوقا لم يكن هناك كمال في الله من هذا الوجه. فالكلام من الكمال، كلام من الكمال. قال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي هذه الآية أيضا إشارة إلى فضل القرآن حيث كان كلام الله، فإن الكلام يشرف بشرف من تكلم به، لا سيما إذا كان هذا الكلام متضمنا لمعالي الأخلاق وكمال الآداب كما في القرآن الكريم. ولا شك أن القرآن أشرف الكلام وأكمل الكلام من جميع الوجوه، من حيث الفصاحة والجودة والنفع والحكم، ولو لم يكن منه إلا أنه كلام الله فكان كافيا في الشرف والفضل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه عبدا لله، ولا شك أن العبودية لله من أشرف المناقب، بل هي أشرف المناقب. ومن لم يكن عبدا لله صار عبدا لهواه، لأن الإنسان لابد أن يكون متذللا للشيء، فإما أن يكون متذللا لربه، وإما أن يكون متذللا لهواه وشيطانه. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حق له في شيء من خصائص الربوبية، لأن العبد خلاف الرب، فلا شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائص الربوبية، فلا يملك نفعا لأحد ولا دفع ضررا عنه، ولا يعلم الغيب، وليس عنده خزائن الله. وقد أمره الله تعالى أن يعلن ذلك للملأ، فقال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني ما أنا إلا رسول مبلغ عامل بما أوحى إلي مبلغ له. وقال الله تعالى له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا إلا بلاغ من الله ورسالاته، يعني لست إلا مبلغا من الله سبحانه وتعالى ورسولا من عنده، وأنا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ولو كان يملك شيئا لا ملك أن ينقذ من شاء من من الهلاك والضلال ويهدي من شاء، وهذا ليس إليه، كما قال الله تعالى: ليس لك من أمر شيء. وأمره تعالى أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومن سمع السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويتفرع على هذه الفائدة بيان ضلال أولئك الذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعونه ويستغيثون به ويرجون منه شفاء المرض وإزالة الضرر وحصول المطلوب، ويعرضون بذلك عن رب العالمين عز وجل. كما أن بعضهم ربما يظن أن ما عند الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب مما عند الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من هذا الأمر شيء. وقد ضل من هذا الوجه طائفتان: طائفة ادعت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من خصوصية الربوبية، وطائفة أخرى كذبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إنه ليس برسول، إما أنها نفت رسالته مطلقا أو نفت عموم رسالته، وكلتا الطائفتين ضالتان. والحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد رسول، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.